نسأل الله أن يغفر لنا يعني هذا المجلس اللي قاعد يتكلم بين أيدي يعني أهل العلم والفضل. رفع الملام عن الأئمة الأعلام في باب أصول الفقه. فالحكم الشرعي يتوقف صحته على ثلاثة أشياء: صحة النص وصحة الفهم وصحة التطبيق. وهذا هو سبب الخلاف. تعالى
دكتور عبد الفتاح.
حاضر يا شيخ.
أنا كلام مهم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
قلنا صحة الحكم يتوقف على ثلاثة أشياء: صحة النص وصحة الفهم وصحة التطبيق. فصحة النص تخص علم الحديث، فلابد أن يكون النص صحيحا حتى نبني عليه القواعد أولا ثم الأحكام. ثانيا صحة الفهم، وهذه تخص علم أصول الفقه، أنه الفهم ينبني على قواعد وضوابط وضعت في هذا العلم خرجت من الأدلة. ثالثا صحة التطبيق، وهي يعني مشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، أن التطبيق أيضا ينبني على قواعد ويكون في علم الفقه أي في الواقع. اختلف العلماء في كثير من المسائل، كان السبب في بعضها الاختلاف في القواعد والأصول، والاختلاف في القواعد والأصول كان لهم فيه أعذار ومبررات، لكن الإنسان الذي لا يرى أو لا يعلم القواعد والضوابط يرى أن الفقهاء أبعدوا النجعة لما وصلوا لهذا الحكم. ومن ذلك حتى لا نطيل، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل ثلاثا، فأخذ فريق من الفقهاء بقول أبي هريرة مع صحة الحديث عندهم. فالإنسان الذي يرى ذلك يقول: كيف يترك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه بقول الصحابي وهو قد يصيب ويخطئ؟ لو نظرنا لأصولهم نجد عندهم أصل كبعض الأحناف مثلا في هذه المسألة، أن رأي الراوي إذا خالف روايته قدم رأيه، رأي الراوي إذا خالف روايته قدم رأيه عندهم. طب السؤال: كيف تقدمون رأي الصحابي على روايته؟ قالوا: من حسن الظن بالصحابي، لأن الصحابي لما خالف الرواية فيقينا عنده رواية لا نعلمها ذهب إليها، لكن يستبعد أن يخالف الصحابي قول النبي الذي رواه وهو ليس عنده نص آخر. فهذا أصل بنوا عليه هذه المسألة. قطعا هذا يرفع عنهم الملام، لأنهم السبب في ذلك يعني حسن الظن بالصحابة ورفعة قدر الصحابة. لكن الملحظ أن هذا لا يعني أننا نأخذ بقولهم، يعني قولهم قول أو قاعدة خطأ، لكن السبب في هذه القاعدة التي أنتجت حكما مخالفا للنص هو الأصل، وهذا الأصل كان لحسن ظنهم بالصحابة فوضعوا لذلك أصلا خالفوا فيه النص. مثال آخر على وجه السرعة، مثلا حديث المصراة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا ابتاع يعني بعيرا أو شاة مصرة يعني سريت صرها صاحبها يعني ترك اللبن في الضرع، قال: فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. ففريق أيضا من الفقهاء لم يأخذ بهذا الحديث. ولماذا لم يأخذ بهذا الحديث؟ للخلاف في الأصل. طبعا الجمهور يأخذون به ويعملون به، ولكن فريق من الفقهاء عندهم أصول هي السبب في رد هذا النص. إيه الأصول؟ أولا قالوا أن الحديث أحاد، والحديث الأحاد يشترط فيه شروط زائدة عن الشروط التي يضعها الجمهور الخمسة. من ضمن هذه الشروط ألا يخالف حديث الأحاد أصلا معمولا به في الشرع، فإن خالف أصلا معمولا به في الشرع يبقى لا يؤخذ. تبين الأصل اللي يخالف هنا، قالوا أولا أن الأصل عندنا وهو أيضا في السنة الخراج بالضمان. فالإنسان اللي عنده شيء راهن أو أمان أو أي شيء بيأخذ ما يخرج منه من لبن أو نتاج مقابل أنه سيضمنه إذا هلك، فهذا كان عند المشتري. والخراج هو عنده إذا هلك سيضمن، طب كيف نقول له رد صاعا من تمر مكان اللبن الذي أخذته؟ الأصل يقول الخراج بالضمان، سيأخذ الخراج. فقالوا إن هذا خالف أصلا. الأمر الثاني قال عندنا أصل في الشريعة أن الشيء يرد بمثله إلا إذا تعذر المثل ترد قيمته. فقالوا وهنا المثل غير متعذر، هو أخذ لبنا فالمتوقع أن يرد لبنا، لكن النبي قال يرده صاعا من تمر، فقالوا ادخل الصاع في التمر. الأمر الثالث هو أصل لكنه بعيد نوعا ما، قالوا إن راوي الحديث راو غير فقيه، والحديث الآحاد إذا كان راويه غير فقيه وخالف القياس يبقى يرد الحديث الآحاد. فهذه ثلاثة أصول بنوا عليها رد هذا الحديث، ورد عليهم الجمهور كل هذه المسائل. فأولا قالوا لهم الخراج بالضمان للخراج الذي نتج عنده، لكن هذه أتت وهي مصراة، فهناك لبن أتى معها فلذلك لم ينتج كل اللبن عنده، فلا يصح القول الخراج بالضمان. أما رد المثل فقالوا إن المثل هنا غير متميز، لأن هناك لبن جاء ولبن نتج عنده فغير متميز، فلذلك لو رد لبنا ربما يكون زيادة وربما يكون ناقصا. فانتقل النبي للقيمة وأقرب قيمة لها وهو التمر الذي كان في هذا الوقت، لأن طعامهم كان التمر واللبن. طب لماذا وضع صاعا؟ قالوا قطعا للنزاع، البعض يقول لا أكثر أقل، فقطع النبي النزاع وحدد صاعا من تمر. ثم بعد ذلك أما أبو هريرة فهو معلوم عند العلماء والفقهاء أنه إيه؟ يعني الفقيه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو يعرف أبو هريرة، ودي من فقه العلماء. فأبو هريرة كان مشهور عنه الحفظ ونقل الأحاديث، لكن لما جاء ليعرف أبا هريرة قال الإمام الفقيه الحافظ، فبدأ بقوله الإمام الفقيه ردا على من يقول أنه غير فقيه. لكن السؤال ما العلة لوضع هذه الأصول التي وضعوها والزيادات عن الجمهور؟ قالوا لأن العراق، طبعا لوضع هذه كانوا الأحناف، والعراق كان فيها كثير من أهل البدع في هذا الوقت، وكانوا يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نضع شروط زائدة حتى نتأكد من صحة الأحاديث التي تصلنا ولا نترك لأهل البدع مجالا لوضع الأحاديث، فأزادوا شروطا حتى يضيقوا الأحاديث التي تصل إليهم ويتأكدون من صحتها. فكان هذا عذرهم في وضع هذه الأصول التي خالفت أو أخرجت أحكاما تخالف السنة. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نحن نعذرهم في ذلك ونرفع عنهم الملام، فنحن نعذرهم مع أنهم خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال ونحن من باب أولى معذورين في ترك قولهم، لما نترك قولهم لا يعيب علينا أحد، فنحن عذرناهم في ترك حديث النبي لأن لهم عذر. فنقول يقول من باب أولى نحن معذورون في تركنا قولهم وتمسكنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، حقيقة يعني تكلم مشايخنا الأفاضل حفظهم الله تعالى كلاما جميلا مؤصلا واضحا بينا في مسألة رفع الملام عن الأئمة الأعلام رضوان الله عليه، ولا شك أن هذا كله في الكلام عن الأئمة السابقين وأسباب الاختلاف بين الفقهاء وبين الأئمة المشهورين رضوان الله عليهم أجمعين. وإن كان الخلاف أسبق، فالخلاف وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم النص هنا كما أشار أخي فضيلة الشيخ عبد الفتاح نصيح حفظه الله إلى مسألة أن الفهم سبب عظيم من أسباب نزع الخلاف، واختلاف الأفهام سبب من أسباب وجود الخلاف. بالتأكيد احنا متواجدين في هذا المجلس مجموعة، إذا ألقي نص ربما يفهم واحد منه فهما عميقا دقيقا أكثر مما يفهمه غيره، والثاني يفهم ما لا يفهمه هذا، وكل إنسان يفتح الله عليه عز وجل بفهم لهذا النص قد لا يكون عند غيره وقد يكون أكثر من غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أشار فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه الله تعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمسألة أن الإنسان الله عز وجل يفتح عليه، ربما يفتح عليك في وقت ويغلق عليك في وقت آخر، أنت يعني تنفتح عليك علوم وفوائد وأحكام، ربما لو قرأت النص في وقت آخر تحاول أن تسترجع ما فتح عليك به في مجلس سابق لا تستطيع، سبحان الله العظيم. وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اللي عاصروا التنزيل، أصحاب اللغة اللي نزل فيهم القرآن بلسانهم، اختلفوا في فهم النص. بعضهم قال هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة للذهاب إلى بني قريظة، والآخرين قالوا لا، قصد ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة. طب خلاص وقت العصر حينتهي والمغرب خلاص وقته حيدخل، بعضهم صلى وبعضهم تمسك بالنص، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولم يعب على هؤلاء. إذا مسألة فهم النصوص الشرعية واختلاف الأفهام فيها سبب من أسباب وجود الخلاف، فلا حرج في ذلك أبدا إذا توفر القصد والنية والرسوخ في العلم وطلب مرضاة الله عز وجل والتجرد وعدم التعصب للمذهب أو للجماعة أو للحزب أو لما نشأ عليه وتربى عليه. أضرب لكم مثالا يعني في أقل من دقيقة، كنت أول ما بدأت الطلب وقرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول ما قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكتاب الشيخ الألباني، وهما كانوا أشهر كتابين في صفة صلاة النبي في هذا الوقت. وقرأت في كلام الشيخ ابن باز إن النزول يكون على اليدين مش على الركبة، وقدر الله عز وجل بعد ذلك بسنوات قليلة أن ألتقي بالشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز إمام الدنيا رحمه الله تعالى، قابلته سلمت عليه وصافحته وذهب معه إلى المسجد لنصلي الظهر، وجلست ووقفت في الصف بجانبه، وكنت حقيقة يعني سامحني الله مشغول بالشيخ أكثر من شغلي بالصلاة، عايز أشوف كل حاجة الشيخ قالها في كتابه بيطبقها كيف بالضبط. فعند نزوله إلى السجود نزل الشيخ على ركبتيه، والشيخ في الكتاب جاي بالنزول على اليدين. طبعا استعجبت، يعني الشيخ بيقول بالنزول على اليدين وهو بينزل على الركبتين، فاحترت في هذا. المهم في مرة أخرى صليت معه وإذا به يسجد ينزل على يدين، فسألته فكان إن هذا لعارض حصل له، ولذلك الذي يرى الشيخ وهو لا يفهم ينقل عنه أن الشيخ بينزل على الركبتين، والثاني يرى ينزل عليهم فينقل. فقد تكون من أسباب الخلاف النقل وعدم التثبت وعدم معرفة الأسباب، فهذه كلها أسباب تؤدي إلى الاختلاف. المقصود أن مسألة الفهم هذه مسألة عظيمة جدا، ينبغي مع سلامة القصد وحسن النية والتجرد، كل هذا لابد أن يتوفر في مسائل الاختلاف. ثم إن الخلاف مدى بعيد عن أصول العقيدة وأصول الأحكام فهو من باب التنوع، ويحضرني في ذلك مثال. حديثين أوردهم الإمام أبو داود في سننه، أخرجهم، لأن كلمة أورد تقال في المصادر الفرعية وكلمة خرج وأخرج تقال في المصادر الأصلية اللي هي بسنده. فطبعا هنا الإمام أبو داود أخرج بسنده من حديث مصعب ابن سعد، مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. مصعب ابن سعد بيقول أننا كنت أقف بجانب أبي في الصلاة، فعندما أردت أن أركع طبقت، تعرفون التطبيق، التطبيق أن يضم يديه ويجعلها بين فخذيه عند الركوع، وهذه كانت قديما موجودة في أول الأمر، كانوا يفعلون ذلك. تفضل سيدنا. أبدا مش هتكلم. عليكم السلام. عليكم السلام. فمصعب ابن سعد بن أبي وقاص طبق عندما أراد أن يركع، ضم يديه ووضعها بين فخذيه. فبعدما صلوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر ولده بأنه كان ذلك، ثم أمرنا بأن نضع أيدينا على الركب في الركوع. فبين أن مسألة أن مجرد النقل المجرد مع عدم معرفة الناسخ والمنسوخ أصل في من أصول عدم الخلاف، ولذلك الذي يجهل هذا الباب يقع في تناقض عجيب جدا، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في أحكام الشرع من المسائل الفقهية أو غيرها، يقع في غلط كبير جدا. الإمام أبو داود أخرج بسنده بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يرى التطبيق وأن هذا من الأمور تنوع العبادات، يعني هذا يجوز وهذا يجوز، فكان يطبق إلى أن مات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. المقصود أن معرفة الناسخ والمنسوخ، ولذلك الإمام داود قدم حديث سعد بن أبي وقاص أمرنا، فبين أن هذا صار أمرا بعدما كان جائزا، وأن هذا نسخ هذا. هذه كلها من المسائل التي لابد أن تفقه، وألا يتجرأ الإنسان، يعني يقولون لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن مشكلتنا أن الكل يتصدر وكل يتكلم ويتكلم من غير أن يتأهل ومن غير أن يعلم، فيقع تقع المشاكل، وهذا له أتباع وهذا له أتباع، وصارت يعني وسائل التواصل والصفحات الموجودة من أعظم أسباب الفتنة في نشر الخلاف، وخاصة الخلاف غير السائغ والخلاف غير المحمود كما أشار مشايخنا حفظهم الله تعالى. إذن هذه أمور كلها لابد أن يعلم أنها كانت من الأسباب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 13 سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، ليرفع بذلك الملامة عن أهل العلم في أنهم لم يقصدوا، وهي دي المسألة الضرورية جدا والمهمة جدا، أن الإنسان لابد وأن يحسن الظن في أئمتنا السابقين رضوان الله عليهم، فوالله ما علمنا عنهم إلا الخير، ما علمنا عنهم إلا أنهم أرادوا الله ورسوله، أرادوا الكتاب والسنة، أرادوا الحق، سواء أصابوا أم أخطأوا، أصابوا لهم أجرين، أخطأوا لهم أجر على كل حال، لأنهم في كل أحوالهم أرادوا الله ورسوله. ولذلك لو توفر هذا القصد الحسن عند المختلفين في هذا الزمان لا يعني زال الخلاف ولا ساغ الخلاف ولهان الخلاف وللتقى الناس. لكن مشكلة إن أي مسألة خلاف ولو يسيرة تجد هناك قطيعة وسباب وشتائم واتهام للنوايا ووقوع في الأعراض واستحلال الغيبة والكذب إلى غير ذلك من الأسباب، نسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم منها. لذلك إن كانت من نصيحة أخيرة فأقول لغير المتأهلين اسكتوا، بارك الله فيكم، لا تتكلموا، دعوا أهل العلم الراسخين في العلم يتكلموا ويفتوا ويبينوا للناس، وأنتم لن يضيركم شيء. ليست يعني ليس كل مسألة نازلة واجب عليك أن تتكلم فيها، هي دي المشكلة، إن كل مسألة نازلة وحادثة يعني ربما كان يجتمع لها أهل بدر ويعتذر منها الصحابة، الصغار والكبار يتكلمون فيها، الكل يتكلم والكل يفتي والكل يجادل والكل يماري، ولذلك بعدت الشقة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا وقافين عند كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الراسخين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فاتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.